أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام فيما ذكره صاحب العروة من أنه إذا كانت الجبيرة نجسة لا يمكن تطهيرها فماذا يصنع هذا المكلف؟ فذكر صاحب العروة أنه إن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب ذلك، وإن لم يمكن ذلك أيضا فالأحوط الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمم. ذكر السيد الخوئي في شرح العروة أنه إذا كانت الجبيرة نجسة لا يمكن تطهيرها فيكفي غسل سائر الأطراف ولا حاجة إلى وضع خرقة طاهرة على الجبيرة ولو بأن تعد هذه الخرقة جزءا من الجبيرة. لماذا؟ يقول السيد الخوئي أن المسح على الجبيرة واجب مشروط وليس واجبا مطلقا، واجب مشروط بوجود الجبيرة وإمكان المسح عليها. أما إذا لم يكن هناك جبيرة فلا يشمله ما يدل على وجوب المسح على الجبيرة، كما أن مثلا وجوب إكرام العالم مشروط بوجود العالم، ولا يجب إيجاد العالم حتى نكرمه، لو وجد عالم فيجب علينا أن نكرمه، لو وجدت جبيرة فيجب علينا مسحها، لو وجدت جبيرة وأمكننا مسح الجبيرة فيجب علينا المسح عليها، لأن هذا مقتضى قوله عليه السلام فليمسح على جبائره، أو قوله عليه السلام إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة. نعم، لو كانت الجبيرة نجسة وأمكن تطهيرها فهذا يعني أن شرط الوجوب متحقق، وجود الجبيرة متحقق وإمكان المسح عليها ثابت، لأجل أن المقدور مع الواسطة مقدور. إذا أمكن تطهير الجبيرة فهذا يعني أنه يمكن المسح عليها، وأما إذا لم يمكن المسح على هذه الجبيرة لأجل عدم إمكان تطهيرها فما هو الدليل على لزوم إحداث جبيرة أخرى لكي يمسح عليها بعد أن كان وجود الجبيرة شرط وجوب المسح على الجبيرة، كما أن إمكان المسح على الجبيرة شرط آخر لوجوب المسح على الجبيرة. فكأن الإمام عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج أمر بغسل أطراف الجبيرة، وفي صحيحة الحلبي أو معتبرة قليب الأسدي أمر بالمسح على الجبيرة إذا كانت الجبيرة موجودة وأمكن المسح عليها. فإذا لم يتحقق أحد الشرطين، إما أن لم يكون هناك جبيرة بل كان الجرح مكشوفا، أو كان هناك جبيرة لكن لا يمكن المسح على تلك الجبيرة، فهنا الدليل الذي يدل على وجوب المسح على الجبيرة لا يشمل هذا الفرض. فنرجع إلى إطلاق صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، ولعل هذا هو الوجه في تعليقة السيد السيستاني حيث قال الأظهر كفاية غسل الأطراف، إلا أن الإنصاف عدم تمامية هذا البيان، لأنه يوجد فرق بين أدلة التكاليف وأدلة الشرطية والجزئية. أدلة التكاليف منصرفة إلى فرض القدرة عليها، وأما أدلة الشرائط والأجزاء والموانع فليست منصرفة إلى فرض القدرة. مثلا لو قال الشارع إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ، وإن لم تجد ماء فتيمم، فهذا إرشاد إلى شرطية الطهارة من الحدث في الصلاة، وهذا الخطاب يشمل من لا يقدر على تحصيل الطهارة المائية ولا الترابية كفاقد الطهورين. لا نحتاج إلى إثبات الشرطية المطلقة للطهارة من الحدث حتى بالنسبة إلى فاقد الطهورين، إلى قوله عليه السلام لا صلاة إلا لطهورين، بل نفس الأمر بالطهارة من الحدث في الصلاة يدل على كون الطهارة من الحدث شرطا مطلقا في الصلاة، أي لا يختص بحال القدرة، فإن مفاد دليل الشرطية بيان قضية شرطية، وهي أنه كل ما كان هناك أمر بالصلاة مثلا فالأمر مشروط، يعني فالواجب فالمأمور به أي الصلاة مشروطة بالطهارة، هذه القضية الشرطية ثابتة، كما أن كل القضايا الشرطية ثابتة وصادقة ولو من دون تحقق شرطها أو جزائها. صدق القضية الشرطية لا يعني تحقق الشرط فعلا، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، هذه القضية الشرطية الآن صادقة، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، ولكن الآن لا الشمس طالعة ولا النهار موجود، هذا معنى خطاب الإرشاد إلى الشرطية. معناه أنه حينما يقول الشارع إذا قمتم إلى الصلاة فتطهروا من الحدث قبل الصلاة، فهذا يعني أنه كل ما كان هناك أمر بالصلاة فالصلاة متقيدة للطهارة من الحدث، فإذا لم تقدر على تحصيل الطهارة من الحدث فلازم تلك القضية الشرطية انتفاء الأمر الفعلي بالصلاة، وهذا معنى الشرطية المطلقة، وليس معنى الشرطية المطلقة ثبوت الأمر الفعلي عند العجز عن تحصيل الشرط بالواجب المشروط بهذا الشرط، ليس معنى الشرطية المطلقة للطهارة من الحدث حتى لحال العجز أن العاجز مكلف بالصلاة مع الطهارة من الحدث، أبدا معنى الشرطية المطلقة ليس هو الأمر الفعلي بالصلاة مع الطهارة من الحدث، وإنما معناه ثبوت تلك القضية الشرطية. وهنا أيضا كذلك، حينما يقول الإمام عليه السلام إن كان لا يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، إرشاد إلى جزئية المسح على الخرقة في هذا الوضوء الواجب لمن كان على جسده جرح مجبور. هذا على جسده جرح مجبور، فالثابت في حقه الوضوء الذي يكون مشتملا على المسح على الخرقة. وإطلاق دليل الإرشاد إلى الجزئية، أي قوله عليه السلام فليمسح على الخرقة، فليمسح على جبائره، إطلاق هذا الكلام يقتضي الجزئية المطلقة للمسح على الجبيرة حتى في حال العجز عن المسح عليها. فإذا هذا المكلف يقول أنا عاجز عن المركب الذي يشتمل على هذا الجزء وهو المسح على الخرقة. نقول خب بسم الله، أنت عاجز عن الوضوء الناقص الجبيري، تفضل روح تيمم، لأنك من عجز عن الوضوء التام وعجز عن الوضوء الناقص الجبيري فتنتقل وظيفته إلى التيمم. نعم، لو كان خطاب الأمر بالمسح على الخرقة منصرفا إلى فرض التمكن من المسح على هذه الخرقة، ثم كلام السيد الخوئي وكلام السيد السيستاني، بل كنا نقول نعترض على السيد السيستاني، نقول يا سيدنا إذن لماذا علقت على هذه العبارة الأخيرة حينما قال صاحب العروة إن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب ذلك، وإن لم يمكن ذلك أيضا فالأحوط الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمم. هنا علقت على كلام صاحب العروة بأن الأظهر كفاية غسل الأطراف. كان ينبغي لك قبل ذلك حينما قال إن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب ذلك، أن تقول لا يجب ذلك، أو تقول يجب ذلك على الأحوط، لأنه كما ذكر السيد الخوئي وضع خرقة طاهرة عليها، إذا لم تعد الخرقة الطاهرة جزءا من الجبيرة فلا يفيد أبدا، إذا عدت الخرقة الطاهرة جزءا من الجبيرة فالمفروض أنه إحداث لشرط الوجوب. إن وجدت جبيرة يمكن المسح عليها فيجب المسح على الجبيرة، فلا يجب إيجاد هذه الجبيرة بوضع خرقة طاهرة تعد جزءا من الجبيرة. هذا إحداث لشرط الوجوب كإحداث الاستطاعة للحج، كما أنه لا يجب إحداث الاستطاعة للحج، هنا أيضا لا يجب إحداث وضع خرقة طاهرة على الجبيرة بحيث تعد جزءا من الجبيرة. ولكن إيرادنا على السيد السيستاني والسيد الخوئي أن هو على مبناكم، نحن نتكلم على مبانيكم، خطاب الإرشاد إلى الجزئية يشمل حال التمكن وحال العجز معا، فيكون إرشادا إلى الجزئية المطلقة. ولذا نحن نقبل من صاحب العروة هذا الاحتياط، إن كنا نتجرأ عند جرأة نفتي بانتقال الوظيفة إلى التيمم، وحيث أنه ليس عندنا جرأة نخاف معه فنحتاط، ولكن الفتوى بكفاية غسل الأطراف مشكلة جدا. المسألة الأولى، إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة، لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل، هل يتعين ذلك أو يتعين المسح على الجبيرة؟ وجهان، ولا يترك الاحتياط في الجامعة. يقول صاحب العروة، إذا كان موضع المسح أي الرأس أو الرجلين مجبورا ولا يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة، لكن يمكن إيصال الماء إلى البشرة المسورة بالجبيرة، فالأحوط أن يضم إيصال الماء إلى البشرة في موضع المسح، يضم ذلك إلى المسح على الجبيرة. ولكنكم ترون أن الواجب هو المسح، إيصال الماء أو فقل إيصال الرطوبة من دون مسح على الرجلين أو الرأس لا فائدة فيه أبدا. أنا إذا لم أكن أقدر على مسح الرأس أو الرجلين، أي فائدة في أن أوصل الرطوبة ولو البلة الوضوئية أوصلها إلى الرأس والرجلين؟ هذا ليس مسحا وليس ميسورا من المسح، حتى بناء على أن الميسور لا يسقط بالمعسور نقول بوجوب ذلك، بل مقتضى إطلاق الأدلة أنه يجب المسح على الجبيرة. إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره. ومن الغريب جدا أن يدعى أن هذا الأمر في مقام توهم الحظر، أي أنه لا بأس بالمسح على الجبيرة، فلا يدل على تعين ذلك، فإنه غريب جدا. أولا، المقام مقام الجهل بالوظيفة وليس مقام توهم الحظر فقط، وفي موارد الجهل بالوظيفة يكون ظاهر الأمر والوجوب توضيح ذلك. ذكر الأعلام بحثا في ذيل قاعدة التجاوز مثلا أن قاعدة التجاوز على نحو الرخصة أو العزيمة، يعني الشارع حينما يقول إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشككت فشكك ليس بشيء، أو امضي فليمضي، هل هو أمر إلزامي بعدم الاعتناء بالشك؟ فلا يجوز له تدارك المشكوك لو كان مما يوجب زيادته وطلان الصلاة كزيادة السجدة التي يوجب زيادتها وطلان الصلاة إذا كانت الزيادة عمدية. فإذا أنا شككت في السجدة الثانية من الركعة الثانية بعدما دخلت في التشهد مثلا، فقاعدة التجاوز تقول بلى قد سجدت، هل يعني ذلك أن قاعدة التجاوز تجري بنحو العزيمة؟ فلا يجوز لي الاحتياط لتدارك هذه السجدة المشكوكة، لأنه إذا كانت قاعدة التجاوز بنحو العزيمة فكأني أعلم بأني أتيت بالسجدة، فهذه السجدة التي احتاط باتياني تكون سيدة ثالثة فتبطل الصلاة بذلك لانها تصر مني عمدا. نعم لو كان الشك في مثل التشهد بعدما قام شك في انه هل تشهد ام لا، لا اشكال في انه يجوز له الجلوس واحتياط لتدارك التشهد احتياطا، لان زيادة التشهد اذا لم تكن بعنوان الجزئية القطعية بل بعنوان الرجاء والاحتياط لا توجب بطلان الصلاة ابدا. ليس الكلام في الاحتياط بتدارك التشهد قبل ان يدخل في الركوع، يعني بعدما قام شك في التشهد فيرجع ويتدارك، هذا لا اشكال فيه ابدا. الاشكال في مثل تدارك السجدة المشكوكة التي جرت فيها قاعدة التجاوز. من يقول بان قاعدة التجاوز على نحو العزيمة يمنع من ذلك، ومن يقول بان قاعدة التجاوز على نحو الرخصة يرخص في ذلك. بعضهم قال بأن قوله عليه السلام فامضي في صلاتك في قاعدة التجاوز وارد في مقام توهم الحظر. الناس كانوا يتوهمون أنه يجب عليهم الاعتناء بالشك، فقال الإمام لهم لا تعتنوا بشككم، أي لا يجب عليكم الاعتناء بالشك، وليس معناه أنه لا يجوز لكم الاعتناء بالشك. ولكن ذكرنا في محله أنه لم يكن مورد قاعدة التجاوز مورد توهم الحظر فقط، كما أنه مورد توهم الحرمة مورد توهم الوجوب أيضا، يعني المكلف جاهل بوظيفته، يجهل أن وظيفته أن الواجب عليه تدارك هذه السجدة المشكوكة، أو أن تداركها يحرم عليه. فهنا حينما يقول الإمام امضي يستفاد منه العزيمة والوجوب، هنا أيضا كذلك نحن نقول الأمر بالمسح على الجبائر ليس واردا في مقام توهم الحظر فقط، وإنما هو وارد في مقام الجهل بالوظيفة. المكلف لا يدري هل المسح على الجبيرة واجب أو حرام، فلعل وظيفته التيمم لا المسح على الجبيرة، فيكون المسح على الجبيرة حراما وضعيا أي باطلا. فهنا الأمر بالمسح على الجبيرة ظاهر في العزيمة وليس في مقام توهم الحظر، حتى يستفاد منه ما استفاده صاحب العروة حيث قال بأنه مثلا يجزئ المسح على البشرة ولا يتعين المسح على الجبيرة. هو فهم من الأمر بالمسح على الجبيرة الرخصة لكونه عنده في مقام توهم الحظر، فقال هذا يدل على الرخصة ولا يدل على اللزوم والعزيمة، فيجوز المسح على البشرة مثلا، أو يجوز إيصال الماء إلى البشرة. فأولا نورد على صاحب العروة أن الأمر بالمسح على الجبيرة وارد في مقام الجهل بالوظيفة، فيكون ظاهرا في كونه على وجه العزيمة والوجوب. وثانيا يا سيدنا يا صاحب العروة، افرض أن الأمر بالمسح على الجبيرة ليس ظاهرا في العزيمة والوجوب، ما هو دليلكم على مشروعية ذاك البديل، مشروعية إيصال الرطوبة إلى البشرة في مواضع المسح، أو مشروعية إيصال الرطوبة إلى البشرة في مواضع الغسل كما مر منه سابقا، ما هو دليلكم على مشروعية ذاك؟ بعد أن كان مقتضى الإطلاقات لزوم غسل المواضع التي يجب غسلها أو مسح المواضع التي يجب المسح عليها، وما ذكرتم من إيصال الرطوبة ليس غسلا ولا مسحا. فإذا الصحيح أنه يتعين المسح على الجبيرة. المسألة الثانية، إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة، وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالإجراء مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمم. ذكر هنا صاحب العروة فرعين: الفرع الأول، إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد تماما، فهنا قال ينتقل الوظيفة إلى الوضوء الجبيري. وأما الفرع الثاني وهو ما إذا كانت الجبيرة مستوعبة لتمام الأعضاء أو لمعظم الأعضاء فالوضوء الجبيري مشكل، فلا يترك الاحتياط للوضوء الجبيري والتيمم. أما الفرع الأول وهو ما لو كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد، فالسيد السيستاني وافق مع صاحب العروة في أن الوظيفة فيه الوضوء الجبيري، لكن السيد الخوئي منع من ذلك فقال: لاحظوا كل الروايات الواردة في الوضوء الجبيري سواء كان الجرح مكشوفا وقال يغسل ما حوله، أو كان الجرح مثلا مسجورا فقال يغسل ما حوله ويمسح على الجبيرة، كل هذه الروايات واردة فيما إذا كان الجرح في بعض العضو لا تمامه. مثلا صحيحة عبد الرحمن الإمام هكذا يقول: الكثير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع؟ قال يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله، ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته. يقول هذا يعني أنه يغسل ما حول الجبيرة ويدع الجبيرة. أو مثلا صحيحة الحلبي: الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ، فقال إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة. هذا وارد في قرح مجبور في الذراع أو في بعض مواضع الوضوء، فلو كان الوجه مجبورا بتمامه أو اليد اليمنى مثلا مجبورة من المرفق إلى الأصابع فهذه الروايات لا تشملها. وهكذا زيد الصحيحة، وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله قال اغسل ما حوله. تأملوا أنه هل كلام سيد الخوئي من عدم شمول روايات المقام لما إذا كانت الجبيرة مستوعبة لتمام العضو هل كلامه صحيح؟ لا يوجد عندنا إطلاق في الروايات، هذا أولا، حيث نقول يوجد إطلاق في الروايات كما سيأتي بيانه في الليلة القادمة إن شاء الله. والمطلب الثاني أن السيد الخوي يقول حيث لا يشمل دليل الوضوء الجبيري لما إذا كان العضو الواحد مع مثلا قد استوعب الجبيرة لتمام ذلك العرض فتنتقل الوظيفة إلى التيمم، ولم يلحظ أن الوجه مثلا أو اليد مثلا إذا كان بتمامه مجبورا فالمانع مشترك بين الوضوء والتيمم. إذا كان الوجه بتمامه مجبورا نفس المانع الموجود في الوضوء يمنع من التيمم، لأن الجبهة مجبورة، لأن الجبهة جزء من الوجه، أو الكف جزء من اليد اليمنى، الكف جزء من اليد اليسرى. فكيف يفرض السيد الخوري أنه روايات الوضوء الجبيري لا تشمل الجبيرة المستوعبة لتمام عضو واحد فضلا عن الجبيرة المستوعبة لتمام الأعضاء، ومع ذلك يقول ينتقل الوظيفة إلى التيمم، مع أن دليل التيمم أيضا لا يشمل هذا الفرق، لأن المانع موجود في مواضع التيمم. تأملوا في هذين المطلبين إلى الليلة القادمة إن شاء الله.